الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحانه وتعالى تنزه عن الشريك والولد، أكرمنا بالقرآن العظيم وهدانا إليه سبحانه وتعالى، فجعل فيه الهداية والرشاد، فقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فنحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام العظيم وكفى بها نعمة، ونشكره تبارك وتعالى أن هدانا للقرآن الكريم، ولولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في علاه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. خصنا بخير كتاب منزل، واكرمنا بخير نبي مرسل، وجعلنا في الاسلام خير امه اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا ومولانا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بالأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، عاش القرآن بحقائقه وتكاليفه وأخلاقه وشرائعه، فكان حقا قرآنا يمشي على الأرض كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى أكرمنا بالقرآن وشرفنا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان القرآن حقا نعمة ربانية من اللون العظيم سبحانه وتعالى، منحة من الله تبارك وتعالى مد بها على عباده، مد بها على البشرية كلها. فمن أخذ القرآن فاز، فمن عاش القرآن سعد في الدنيا والآخرة، ومن نحى القرآن خلف ظهره خاب وخسر في الدنيا والآخرة. لذلك القرآن نزل لرب الأمة لتعيش فيه في حياتها في أخلاقها وسلوكها، ليس مجرد نصوص تتلى وفقط، وإنما القرآن منهج حياة، فاكهة الإنسان المسلم. لذلك وضع الله سبحانه وتعالى من بين سور القرآن سورة شاملة شملت العقائد والسلوك والأخلاق حتى سميت بسورة الأخلاق لما فيها من نداءات كثيرة، نداءات متعددة لأهل الإيمان، نداءات من القول الكريم سبحانه وتعالى لأهل الإيمان لمن آمنوا بالله تبارك وتعالى. هذه السورة هي سورة الحجرات التي سميت بحجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت أبوابها داخل المسجد، وكانت هذه الحجرات بمثابة القصور التي يعيش فيها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة أيها الكرام فيها من التشريعات العظيمة التي نحتاجها في حياتنا في مجتمعاتنا نعيش مع بعض منها، لعله يكون نورا لنا في حياتنا، ضياء لنا ينير قبورنا وآخرتنا، ضياء لنا على الصراط عندما تزل الأقدام على الصراط، ضياء لنا عندما نقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى ويقف القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه السورة أيها الكرام تبدأ بنداء، والنداءات هنا متعددة، نداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يكفينا من السورة هذين النداءين أيها الكرام. نقف مع النداء الأول وهو نداء يحتوي على الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ينادي أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، هنا النداء بمثابة عقد، عقد إيماني بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أنت يا من آمنت بالله، يا من آمنت بوجود الله، يا من آمنت بعظمة الله، يا من آمنت بكماله وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى، يا من آمنت بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، عليك أن تلتزم بكل أوامره، طالما أنك بينك وبين الله عقد، عقد ليس عقد كأي عقد، وإنما هو عقد إيماني بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طالما أنك آمنت فلا بد أن تسمع وتطيع لأمر الله عز وجل. لا تسلم في بعض الأشياء وتنحرف في بعض الأشياء. الله عز وجل يضع هنا قاعدة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترحوا على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لكم أن تقترحوا ولا تبدلوا ولا تبدلوا في دين الله، لأن دين الله دين توقيفي ليس منتجا أرضيا، ليس منتجا أرضيا يحتاج إلى بحث وتمحيص، يحتاج إلى تبديل وتبديل، هذه الأشياء ربما يحتاجها المنتجات، تحتاجها المنتجات البشرية، أما المنتج الرباني الدين الإلهي دين كامل دين تام، كل القضايا التي جاءت فيه قضايا تامة لا تحتاج إلى تجديد، لا تحتاج إلى تعديل، لا تحتاج إلى اقتراح من أحد، لأن الله القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نلتزم بأمر الله، أن نلتزم بكلام الله سبحانه وتعالى، ولا نقدم على الله شيئا، لا نقترح على الله عز وجل. أتعدد مع الله سبحانه وتعالى. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسله إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى في أهل اليمن، فسأل وقال إلى معاذ: بما قصد يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: اجتهد رأيي ولا آله، أي ولا أقصر. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه الله ويرضاه. زاد سيدنا معاذ أن يقترح العلم نفسه، لم يأتي بمقترحات غير دين الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نلتزم بأمر الله، ونعلم أن هذا الدين نزل كاملا تاما كما قال المولى الكريم سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكمال كمال مطلق، التمام تمام لكل القضايا، ليست هناك قضية في دين الله سبحانه وتعالى جاءت في الكتاب أو السنة تحتاج منا إلى تعديل. القضايا كلها قضايا تامة. لذلك نجد من صور التقديم على الله، على الله ورسوله الاقتراحات، نجد من يغير في دين الله، من يمنع البنات من الإرث، يمنعهم من الإرث ويقول: يأتي لهم هذا الشيء. أنت تقترح على الله سبحانه وتعالى، أنت أحكم أم الله؟ أنت أعدل أم الله؟ وهناك من نسمع في الدنيا كلها من يريد أن يساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، وكأن دين الله يحتاج منا إلى تعديل. الله عز وجل وضع هذه القوانين، وضعها تامة غير ناقصة. هناك من يقدم الأحكام العرفية على أحكام الشريعة الإسلامية، وهذه الأحكام الشريعة لم تأتي لتتلى وفقط، وإنما جاءت لكي تكون منهاجا في حياتنا. لذلك من تشوه له نفسه بأن شريعة الله تبارك وتعالى لا تناسب هذا العصر، فإنما أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأنه نقول له كما قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا من يقول أن دين الله يحتاج إلى تجديد فهو واهم، لأن دين الله لا يحتاج إلى تجديد، دين كامل، دين شامل. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك ربما نقول تجديد الخطاب، تجديد الدعوة، هذا أمر مقبول. تبديل الخطاب الديني ربما يكون الخطاب الديني على غير المستوى، لم يوصل الرسالة كما ينبغي. نعم نقول تبديل الخطاب، تبديل الخطاب الديني. أما أن نقول تبديل في الدين فهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حذر من ذلك وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا أن نقول على الله ما لا نعلم وأن نفتي في غير ما نعلم، هذا تقديم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتأدبون مع هذا الأمر. في غزوة بدر الكبرى، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند مكانه في أول المعركة، وقف الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا المكان وحي من الله أم هو الرأي والحرب والمجيدة؟ إن كان وحي من الله لا نقترح ولا نتكلم، علينا أن ننفذ وأن نستسلم لأمر الله. أما إن كان اجتهاد بشري هو الرأي والحرب والمكيدة فلي رأي يا رسول الله. يسأل الصحابي أولا لأنه يتأكد مع الله سبحانه وتعالى، لا يقترح على الله ولا على رسوله، هذا وحي أم اجتهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الصحابي أرى أن هذا ليس المنزل، وأشار على مكان عند بئر بدر وكان فيه البركة وفيه النصر والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك لا نفتي بغير علم حتى لا نكون من الذين قدموا بين يدي الله ورسوله، لا نفتي بغير علم، لأن الفتية بغير علم جرأة على الله سبحانه وتعالى، جرأة على النار والعياذ بالله. ذلك كان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يأتيه السائل من اليمن ومن البلاد البعيدة يسأله يستفتيه فيقول مالك لا أدري لا أعلم. فيقول الرجل ماذا أقول لأهلي؟ أنا تكفلت السفر والمشاق، ماذا أقول لهم؟ قال له قل لهم إن الإمام مالك يقول لا أدري ولا يستحي من ذلك حتى لا يقول على الله بغير علم، لا يفتي على الله بغير علم. وكان الصحابي الشريف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كذلك، عندما ياتي اليه الرجل يساله فيقول لا ادري، يخرج الرجل يقلب كفا على كف ويقول ابن عمر يقول لا ادري. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه تعرض عليه المساله فيجمع لها اهل بدر جميعا يستشيرهم حتى لا يفتي في دين الله بغير علم. ذلك ايها الكرام علينا ان ننتبه لهذا الامر، لا نقدم على الله سبحانه وتعالى، لا نقدم اراء على الله سبحانه وتعالى، لا نبيح لانفسنا الربا، هذا اباحه الربا واباحه البنوك الربويه والفوائد الربويه هي تقديم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اباحه التبرك والسفوع وترك الحجاب هو تقديم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الاشياء التي نراها انها لنا نقترحها من عند انفسنا وننحي كلام الله عز وجل. لذلك النداء الاول لاهل الايمان، يا من امنتم بالله وامنتم بوجود الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. ختام عظيم للايه، اعلم ان الله سميع لكلامه، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخطر عليه شيء من امر الله سبحانه وتعالى، عليم بما في نفوسنا سبحانه وتعالى، هو عليم باحوالنا. لذلك شرع لنا ما يناسبنا في حياتنا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. هذا هو الادب الاول في سوره الحجرات، لا نقدم على الله، لا نقدم بين يدي الله ورسوله، لا نقترح على دين الله، ونعلم ان الدين دين توقيفي ليس فيه اجتهاد لبشر، وانما هناك مساحه اخرى للاجتهاد تركها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العلم واهل الاجتهاد والبصيره ان يجتهدوا فيها. اما اولئك القضايا التامه التي جاءت من عند ربنا سبحانه وتعالى وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لا اجتهاد فيها، كما قال لا اجتهاد مع النص، طالما انك هنا ان هناك نص قراني او نص نبوي من عند الله ليس هناك اجتهاد لاحد. كل يؤخذ من كلامه ويبط عليه الا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا هو النداء الاول. اما النداء الثاني ادب خاص بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ادب كله ذوق وحياء واحترام، ادب من الله عز وجل لامه الاسلام كيف تتعامل مع نبيها صلى الله عليه وسلم، تتعامل معه حيا او ميتا صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تر أصواتكم. عندما نزلت هذه الآية كان أبو بكر يتكلم مع رسول الله في الأمن حتى لا يحبط عمله. كان عمر بن الخطاب لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم عمر أمام رسول الله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم من كلامه شيء، فيطلب منه أن يعيد الكلام مرة ثانية حتى لا يقع تحت قائلة هذه الآية الكريمة: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان هناك صحابي جليل اسمه ثابت بن قيس بن شماس، هذا الرجل رفيع الصوت افتقده النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسأل عنه، فذهب الصحابة الكرام إليه وقالوا إن رسول الله يفتقدك، فقال لهم: أنا رفيع الصوت، أنا من على صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي وأنا من أهل النار. أخذ يتهم نفسه لو كان ينادي بصوت عالي أمام حضرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف الرجل وظن أن عمله حبط عمله، ضعف صلاته، ضعف أعماله كلها وهو من أهل النار. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال لهم: لا، بل هو من أهل الجنة. فرح الرجل وجاء قال أنس: والله ما كنا نعلم أن رجلا من أهل الجنة يعيش بيننا مثل ثابت بن قيس بن شماس، وظل يعيش مع أصحاب رسول الله حتى جاءت موقعة اليمامة، وخرج ثابت بن قيس في موقعة اليمامة ضد المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام وادعوا النبوة كانوا يتبعون مسيلمة الكذاب عليهم الله ما يستحق. فتحمص ثابت بن قيس ولبس كفن الموتى ونزل المعركة وظل يقاتل قتالا شديدا حتى استشهد رضي الله عنه وارضاه. هذا الرجل كان وقاف عند كلام الله سبحانه وتعالى، عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم. هذا أدب واحترام وتوقير لرسول الله حيا أو ميتا، سواء حرمته حي كحرمته ميتا صلى الله عليه وسلم، الاثنين سواء بسواء. أن نحترم سنة رسول الله ولا نرفع ألسنتنا وأصواتنا أمام حديث رسول الله عندما نسمع لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقول سمعا وطاعة لرسول الله. كما قال كما كان ابن رواحة رضي الله عنه وارضاه عندما كان النبي في المنكب ونادى صلى الله عليه وسلم: اجلسوا مكانكم أيها الناس، فكان ابن رواحة في الطريق ولم يكن في المسجد فجلس مكانه. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث خرج فوجد ابن رواحة يجلس في الطريق، قال: ما أجلسك هنا؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا مكانكم أيها الناس، فجلست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله أدبا وحفظا، زادك الله أدبا وحفظا. ذلك أيها الكرام، لا نرفع أصواتنا في مسجد رسول الله ولا في البيت الحرام ولا في أي مسجد من مساجد الأرض، لا نرفع أصواتنا على في بيوت الله ولا نرفع أصواتنا على من يتكلمون بحديث رسول الله، نتأدب معهم كما كان السلف الصالح يتأدبون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناظر الخليفة أبو جعفر المنصور الإمام مالك وكانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع صوت الخليفة في مسجد النبي، فقال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله أدب قوما فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يخطون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، لا له مغفرة وأجر عظيم. وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فما كان من الخليفة إلا أن استجاب لكلام الإمام مالك، استجاب وأنصر ولم يرفع صوته على في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أدبا وحياء ووقارا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك إذا خرج يحدث الناس بحديث النبي ازدجل ومشرط لحيته ولبس عمامته ووضع الطيف وخرج يحدث الناس بحديث رسول الله. فسألوه لماذا تفعل هكذا؟ قال أدبا مع صاحب الحديث، يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يخرج يكلم الناس بحديث رسول الله وهو سائر الوجه أو سائر الرأس؟ يخرج مثله مثل عوام الناس، لابد أن يتمثل ويتشبه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، هذه أداة أدبنا بها المولى سبحانه وتعالى. ومن أساء أدبا مع الله ومع رسوله فهو من المحرومين في الدنيا، محرومين من الأجر ومن الخير والبركة، ومحرومين من نظر الله يوم القيامة، من رؤية الله ورضا الله عز وجل، ومن جنة عرضها السماوات والأرض، ومن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي كان نعمة من الله عز وجل، الذي قال فيه المولى عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه المولى عز وجل بالرأفة والرحمة، رؤوف رحيم بالأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ قول الله عز وجل يوما: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام. ثم قال قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، على لسان عيسى عليه السلام. ولما انتهى النبي من قراءة هاتين الآيتين بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المولى سبحانه وتعالى هو أعلم: يا جبريل انزل إلى محمد وقل لهم ما يبكيك يا محمد. والله عز وجل يعلم ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيه، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أبكي أمتي أمتي. هذا النبي قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا النبي قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة الرؤوف بهم يبكي على حالهم يوم القيامة. فذهب جبريل إلى موعد المولى سبحانه وتعالى وأخبره، والله عز وجل أعلم بذلك. فقال المولى لجبريل عليه السلام: انزل إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا صلى الله عليه وسلم. أفلا يستحق النبي بعد هذا الاحترام والوقار والإجلال والإكبار صلى الله عليه وسلم؟ فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله ويا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وخذ ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، أني بغيرك لا أفتدي، لك معجزات جمة باهرات وأجلها القرآن خير مؤيد، ما بدلت أو حرفت آياته، سلت يد الكاد وشاه المعتدي، آياته يجفي السقيم رحيمها وبها تصدع كل قلب مرشد، قد لامني فيه العجول ولو نرى نعم الغرام لكان مساعدي. فيا رب صل على الحبيب محمد واجعله شفيعا لنا في غد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا من أحباب رسول الله ومن الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
تسليما كثيرا ونقل الصلاه.